إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، واليوم مع باب الاستنجاء وآداب التخلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي.
الاستنجاء هو إزالة النجاسة من السبيلين، سواء كان الاستنجاء الذي هو الغسل بالماء حتى ينقى المحل، أو الاستجمار بالحجارة كما سيوضحه الشيخ رحمه الله في هذا الباب. وآداب التخلي أي آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجع أو عظم. قال: وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجع أو عظم. الحديث عند مسلم.
نعم. بين هنا تعريف الاستنجاء، وهو إزالة ما خرج من السبيلين، سواء كان هذا الخارج بولا أو غائطا أو دما أو مذيا أو مذيا أو وذيا، وكله نجس، كل هذه الأشياء، أو دما أيضا، الدم إذا كان من السبيلين، أما إذا كان من غير السبيلين سيخرج المذي، هو الذي يخرج عند هيجان الشهوة، والوذي هو الذي يخرج بعد خروج المني، فكل هذا يجب الاستنجاء منه بالماء وهو الأولى. وإن جمع بين الماء والحجارة أو الماء والمناديل كما هو ميسر في هذه الأيام فهذا شيء حسن، وكلما نقى العبد كلما كان أفضل. ويعني خلاف الاستنجاء بالعظم أو الروث أو الذي هو رجع الدابة أو ورق محترم أو نحو ذلك، كما ثبت ذلك من حديث سلمان رضي الله عنه عندما قالت اليهود: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستجبرها حال البول أو الغائط، وألا نستجمر بعظم أو روث
أو رجيع أو
نعم
أو رجيع
أو رجيع الذي هو الروث. فهذه آداب نبوية عظيمة في هذا الباب. والأولى هو الجمع بينهما، أي بين الماء وبين الحجارة أو بين الماء والمناديل. وقد أثنى الله على أهل قباء في أحد القولين: هل المقصود أهل قباء أم أهل المسجد النبوي؟ ولا تعارض، فإن الجميع كلاهما مسلم وتائب ومتطهر، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فإذن الجمع بين هذه الأشياء هو المفضل والأولى والأكمل. نعم.
قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج.
نعم. الإنقاء بالماء هو أن تزول اللزوجة الناتجة عن خروج شيء من السبيلين، عن خروج شيء من السبيلين. فإذا زالت يعني اللزوجة وظهرت الخشونة فهذا دليل على أن المحل قد نقي وأنه قد نظف رفعا للحرج، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون وينبغي أن يحرص عليه المؤمن. نعم. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستنجي أحيانا ويستجمر أحيانا أخرى. والاستجمار يكون بثلاث حصيات منقيات أو بحجر كبير له ثلاث شعب أو ما قام مقامه من المناديل ونحوها. ولا يشترط في الاستجمار إزالة كل شيء، لأنه مهما كان الأمر لن يكون مثل الاستنجاء بماذا؟ بالماء. وإنما إذا لم يتجاوز الخارج موضع الحاجة فيكفي إزالة ما يغلب على الظن أنه لم يبقى منه شيء. نعم.
قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الحديث صححه الترمذي.
يعني المقصود أن يغسل، يمسح بالحجارة ثم يغسل ثم يغسل بالماء، أن يمسح بالحجارة ثم يغسل بالماء، هذا هو أكمل طهور، أكمل طهور من هذه النجاسات. وقد وجد فيها أثر عائشة رضي الله عنها الذي حسنه الترمذي وغيره. ويعني وأمر حيث إنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يجمعوا بين ماذا؟ بين الماء والحجارة، تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك، وهذا هو أكمل طهور أو طهور. نعم.
قال: فإن عكس كره، نص عليه.
لا شك الكراهية، وإن يعني لم يوجد فيه نص واضح، فإنه مكروه، لأن يعني الإزالة بالماء ثم الإتباع بالحجارة هذا يقذر المكان من جديد، يقذر المكان من جديد، فالأكمل هو المسح بالحجارة ثم الإتباع بماذا؟ بالماء. نعم.
قال: ويجزئ أحدهما أي الحجر والماء، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا مرفوعة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. الحديث عند أحمد وأبي داود.
هنا أمران: عرفنا الاستنجاء والاستجمار وأن الجمع بينهما أفضل، لكن يجزئ أحدهما فإن استنجأ بالماء كفاه ذلك، وإن استجمر بالحجارة المنقية كفاه ذلك، لورود الحديثين اللذين سمعناهما، والأول منهما متفق عليه، وهو أن أنس رضي الله عنه ومعه غلام يحملان إداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني يستنجئ ويحملان عنزة أي عصا يعني فيغرسها أمامه صلى الله عليه وسلم كسترة يعني تحول بينه وبين الناس حتى إذا رأى أحد ابتعد. ويرى بعض العلم أنه يرخي ملابسه من الخلف، هذا يكون أولى، وسيأتينا توضيح ذلك عند مسألة استقبال القبلة واستدبارها. نعم.
قال: والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وينقي المحل، وروى أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
وفي روايتهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، وقيل نزلت في يعني المؤمنين في المسجد النبوي، ولا تعارض بين الأمرين، كلاهما رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها.
يعني كما أنه يكره استقبال القبلة يحرم استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة، فإنه يكره في حال الاستنجاء. نعم، لأن ذلك من باب الاحترام ومن باب الأدب ومن باب احترام هذه الشعيرة، أما حال القضاء فإن ذلك يحرم كما سيأتينا. نعم.
قال: ويحرم بروث وعظم، لحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم، وطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. قال: علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قاله في الكافي. كما لو نعم،
يعني هنا لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا برجيع الدابة ولا بورق محترم قاسه العلماء على ذلك، وكذلك فيه كلام مكتوب أو شيء من هذا، وكذلك لا يجوز بما تطعم الدواب، ما تطعم به الدواب قياسا على ما يطعم به الجن، وهو ماذا؟ وهو العظم. فإذا هذا هو الأولى، أن يبتعد عن ذلك. فإن استنجى بذلك فإنه لا بد من الغسل بالماء بعد ذلك حتى يرفع ذلك ويتوب إلى الله عز وجل من مخالفة هذا الحديث. نعم، وهو النهي عن الاستجمار بالعظم أو الروث. نعم.
قال: كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
يعني إذا تجاوز الخارج موضع العادة، خرج عن المخرج، خرج عن يعني ما بين يعني اليتين، إذا تجاوز ذلك فإنه لا بد من غسله بالماء ولا يكفي فيه الاستجمار، لأنه حينئذ قد يقذر حتى الملابس التي تلبسها. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى عند مسلم، نهي صلى الله عليه وسلم أن نرمي العظام بعد أكلها إلا على تسمية. قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإنهم أتوني يسألون النفقة، فسألت الله أن يجعلها لهم طعاما.
نعم.
وفي الحديث الحسن أيضا عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روث دوابكم طعام دواب إخوانكم من الجن.
نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان يجب الإيمان بهما على ما يعلم الله تبارك وتعالى كيفيته، في كيف يتحول إلى طعام، كيف يتحول إلى طعام لدوابهم، وكيف تحول العظام لطعام لهم، نؤمن به لأنه ثبت في صحيح مسلم وفي غيره. فيجب الإيمان والتسليم دائما في مثل هذه الأمور، وعدم الخوض في الكيفيات، ووكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله. قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهرة كالمني وكالريح، لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا، الحديث عند الطبراني في الصغير. قال أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
مسألة الريح يكاد أن يكون إجماعا فليس فيه استنجاء، أما المني فينظر لأنه قد يخرج بعده وذي أو قبله مذي، فيعني ينظر في، وإلا المني في حد ذاته فهو طاهر، لأنه كما سيأتينا أن النبي أن عائشة رضي الله عنه كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ولا تغسله ويصلي به، مما يدل على طهارته، وهو المني الذي يكون منه ابن آدم، فهذا طاهر، وهو القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، بعض المذاهب ترى خلاف ذلك، لكن النص واضح والحديث في الصحيحين حديث الفرك، فعلينا أن نعمل به ولا ننظر إلى ما خالفه ولو كان القائل به مهما كان القائل به. نعم.
قال: والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
يعني النجس الذي لم يخرج، لم يتجاوز موضع العادة، فإن ذلك يكفي فيه ما تقدم، لأنه يعني لم يلوث المحل ولن يصل إلى تلويث الملابس.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن لداخل، أحسن الله إليكم، بعض السامعين الحضور الكرام قد يشكل عليه أننا في زمن المدن ولا حاجة إلى الاستجمار ونحوه.
هذا الكلام يعني غير مسلم لأمرين. الأمر الأول أن الناس يذهبون إلى خارج المدن، فقد يحتاجون الاستجمار وقد لا يجدون ماء، بل إنه يكفي ولو لم يجدوا ماء، سواء بالحجارة أو بالمناديل المنقية، فذلك مجزي وكافي، ولا يجوز التنطع ولا التكلف في هذا الأمر. والأمر الثاني أنه مما يصف له في عصر التمدن الذي يزعمونه، فإن المراحيض في بلاد غير المسلمين كلها ليس فيها ماء أبدا بدون استثناء، ليس فيها ماء، ليس فيها إلا المناديل. يضاف إلى هذا أنهم قد جعلوا يعني أماكن للبول، فيخرج ذكره ويبول ثم يدخله مكانه دون أن يستنجي، فهم دائما قذرين يعني وسخين، فهذا الاعتراض غير وارد. الأمرين، الأمر الأول أن أكثر بلاد الغرب والشرق لا يهتمون بمسألة الاستنجاء، بل يضعون مناديل وقد تقل وقد تكون يعني قليلة فلا تنقي ويعني لا تنظف، فالحكم باق إلى قيام الساعة مهما تطور الأمر، الحكم باق، وهو مشروعية الاستجمار وكذلك الاستنجاء أو الجمع بينهما. والأمر الثاني أن الناس قد يخرجون ويحتاجون الخروج إلى خارج ليش المدن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء إن يقول بسم الله، والحديث عند ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث رواه الجماعة رحمهم الله.
هذا آداب التخلي إذا دخل المسلم الخلاء، يعني بيت الخلاء الذي يقضي فيه حاجته، فإنه يقدم رجله اليسرى، لأن اليمنى دائما للطيبات، وقياسا على التيمم في الأشياء الطيبة، فإنه بالمقابل فإن اليد اليسرى هي التي قد يستنجأ بها، وكذلك الرجل اليسرى تقدم عند دخول ماذا؟ عند دخول الخلاء. والحديث الذي رواه الجماعة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثها، فتستعيذ بالله من هذا كله، من ذكورهم ومن إناثهم، والحديث ابن ماجه فيه كلام ولكن يجزئ عنه حديث الحديث الذي رواه الجماعة وهم السبعة وهم يعني الستة في الصحيحين والسنن الإيش الأربع. يقول الجماعة وقد يعبرون بحرف إيش عين تعبيرا عن ذلك. فالحديث واضح بأنه يسن لك إذا دخلت الخلاء تقدم الرجل اليسرى ثم تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم.
قال وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال حسنه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث رواه ابن ماجه.
الحديث الأول الذي فيه الاكتفاء بغفرانك هذا حديث صحيح واضح، ولذلك يرى بعض أهل العلم الاقتصار على كلمة غفرانك، ويرى آخرون الأخذ بحديث أنس على ما فيه فيضيف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الزيادة المكلم فيها مثلها الزيادة الأخرى التي بعدها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه في.
نعم.
هؤلاء هاتان زيادتان ضعفهما الحافظ في البلوغ.
نعم ضعفهما الحافظ وغيره. نعم. وإن اقتصر على غفرانك كان قد وقف عند النص الصحيح، ولا نشدد في الاعتراض على من أخذ بالروايات من الروايات الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما ومهب الريح.
يقول ابن القيم رحمه الله لا يوجد نص في ذلك بأي وجه من الوجوه، يعني كراهية استقبال الشمس والقمر ليس عليه دليل أبدا لا من قريب ولا من بعيد، ولعله رأي لبعض أهل العلم فلا مستند له. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا كما سيأتينا، فالمشرق والمغرب قد يكون تجاه ماذا الشمس أو تجاه القمر. فإذا هذا الموضوع هذه المسألة لا أرى أن عليها دليلا يمكن أن يؤخذ به، ولذلك لا أرى العمل بذلك، فيجوز الاستقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والمهم أن لا نستقبل القبلة كما سيأتي. نعم.
قال ومهب الريح لئلا ترد البول عليه.
هذا وجيه، يعني ينبغي أن يعني أن يتنبه وأن لا يعني يعرض نفسه للنجاسات، يستدبر الريح إذا كان في ريح يتوجه إلى جهة أخرى حتى لا ترد الريح البول عليه فينجسه. نعم.
قال والكلام نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. الحديث عند مسلم.
والحديث صريح في عدم الكلام حال قضاء الحاجة. بعض الناس يسولف يعني اتخذها سواليف، يكلم صاحبه أو يكلم أولاده أو يكلم يعني زوجته وهو في الخلاء، يعني لا يجوز هذا الكلام. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، فيجب التقيد بذلك وعدم الكلام حال قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على الرجل الذي رد عليه الذي سلم عليه. السلام اسم من أسماء الله، ولا يجوز أن يذكر شيء فيه ذكر الله عز وجل، ولا يتكلم لغير ضرورة قصوى كأن يرى خطرا أو يحتاج إلى شيء من أهله يأتون به كأن يطلب ماء ليستنجئ به أو نحو ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يجوز الكلام. نعم.
صلى الله عليكم. ما دام لا يجوز الكلام ما حكم الاستماع؟ لأنه ورد عن بعض السلف أنه كان يأمر بعض طلابه أن يقرأ خارج المبنى الذي يقضي فيه وهو يسمع.
والله هذا الأمر محل نظر، أنا لا يعني أرى أنه يعني الوقت واسع ولا نحتاج إلى أن نضطر إلى مثل هذه الحالة، فنشغل يعني أنفسنا ونحن حال قضاء الحاجة حتى وإن قال به من قال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والبول في إناء، قال: ويكره البول في إناء بلا حاجة، نص عليه، فإن كانت لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها عند أبي داود.
يعني البول في إناء بدون ضرورة لا يجوز، لأن الإناء يستخدمه الناس، وأيضا يعني قد يكون هذا عرضة أن يتنجس أو يتطاير عليه شيء من هذا الإناء، اللهم إلا لحاجة كالقسطرة، أو مثلا شخص لا عنده مرض في المسالك البولية فيحتاج إلى إناء يبول فيه أو يتغوط فيه، فلا حرج، لأن الضرورات في هذا الباب تبيح المحظورات.
قال: ويكره البول في شق لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا.
الحديث فيه ضعف النهي عن البول في الجحر، لكن في الحقيقة الأولى هو هذا، لأن حتى ولو كان قضية التعليل بأنه مساكن الجن ونحو ذلك غير ثابت من حيث السند، لكن قد يتأذى من الجحر بعض الحيوانات، قد يكون فيه بعض الحيوانات فيؤذيها كالحشرات غير الضارة ونحو ذلك، أو قد تكون فيه حشرة ضارة سام عقرب أو حية ونحو ذلك فيعرض نفسه للأذى، وعلى أي حال هو ليس يعني لا ينبغي، ينبغي الابتعاد عن البول في الجحور لئلا تتأذى الحيوانات أو الحشرات، أو لئلا يتأذى هو فيما لو خرج عليه شيء من الحشرات الضارة. نعم.
صلى الله عليكم، من شواهد النحويين قتلنا، يقول على لسان الجني: قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطأ فؤاده
فلم نخطئ فؤاده،
فلم نخطئ فؤاده.
نعم. يردده النحويون والله أعلم بالصحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره البول في نار لأنه يورث السقم، قال: وذكر في الرعاية ورماد.
على أي حال هذه الاستثناءات أو التي يعبر بها السلف بأنها مكروهة، لأنه قد يوجد فيها أضرار من ناحية يعني تطاير الشرائر البول عليه، أو من ناحية أن النار قد ترد عليه شيئا من بخار البول أو نحو ذلك، حتى ولو لم يرد فيها يعني حديث واضح، لكن الأولى هو التقيد بها.
قال لي أنه يورث السقم،
ما الذي يورث السقم؟ الله أعلم بصحة هذا الكلام، فإن وجدت هذه العلة فيتعين عدم البول فيها.
قال: ولا يكره البول قائما لقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، الحديث عند الجماعة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وثبت أنه بال في سباطة قوم، والجمع بينهما أن الأولى هو عدم البول إذا كنت في سعة من أمرك، أما إذا كنت عدم البول قائما إذا كنت في سعة من أمرك، أما إذا اضطررت إلى ذلك كأن تخشى أن يعني تنكشف عورتك، أو تضطر إلى ذلك في مكان مثلا فيه
وساخة
فتخشى أن تتأذى منها، فلا بأس أن تبول وأنت واقفا حتى تبعد البول أو الوساخة عن نفسك.
والسباطة مكان الزبالة.
مكان الزبالة. نعم.
قال: وروى الخطابي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمئبضه.
مئبضها هي يعني بطن الركبتين، يسمى المئبض بطن الركبتين، فهو هذا يؤيد يعني ما ذكرته من أنه عند الحاجة يبول قائما، أما إذا لم تكن ثمة حاجة فالأولى أن يستريح، أن يجلس وأن يرتاد لبوله مكانا رخوا لا يتطاير منه البول.
قال الترمذي رحمه الله: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا حديث النهي على التأديب لا على التحريم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
يعني محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، لكن عند الحاجة تفعل ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج. انتهى؟
نعم. باقي صلى الله عليكم حديث عائشة في الصحيح: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. قالوا لم يبلغها
حديث، لم يبلغها حديث بوله في حديث بوله في سباطة القوم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عن الأنصاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث متفق عليه.
هذا الحديث حديث واضح ومتفق عليه في الصحيح، وهو صريح في تحريم التوجه إلى القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، هذا إذا كان في الصحراء، إذا كان في أرض فلات. أما إذا كان في المبنى، في الحمامات المبنية، المراحيض المبنية، فللعلماء فيها قولان: قول بالجواز لأنه قد حال بينك وبين القبلة حائل، وقول بأن الأولى أن ينحرف يمينا أو شمالا، أخذا بقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ولعل الصحيح أن المقصود إذا كان في الحراء، في العراء، إذا كان في البيداء في الصحراء. أما إن كان في مراحيضة فقل قد يصعب التورع أو التخلص من هذا، والانحراف قد يؤدي إلى أن تعرض نفسك للوساخة. نعم.
قال: ويكفي إرخاء ذيله، لقول مروان الأصر: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. قال: فقلت أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الأثر رواه أبو داود.
وهذا يرجح ما رجحته ورجحه كثير من أهل العلم، وهو أن ذلك يجوز إذا كان هناك حائل، فهو قد استقبل البعير أمامه وقد أرخى ثيابه من الخلف، فأصبح ثمة حائل بينه وبين ماذا؟ وبين القبلة، فجاز ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم فائدة قيدتها من أكثر من 10 سنوات.
نعم.
والله الحمد جاء محلها.
بارك الله فيك.
نعم. حديث جابر رضي الله عنه في السنن في النهي عن استقبال القبلة: قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة.
نعم.
يعني في البنيان. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد: حديث جابر ليس صحيحا لأن فيه أبان بن صالح وهو ضعيف. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى عقب هذا الحديث: أبان ليس بالمشهور. قال الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب عند ترجمة أبان: وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما.
توارد عليه ابن عبد البر ومن؟
ابن حزم.
وابن حزم رحمهما الله.
نعم. ويكفي فيه توثيق ابن معين والإمام أحمد ومن معه. تهذيب التهذيب.
أبان ابن من؟
ابن صالح رحمه الله.
أبان ابن صالح. إذن الحديث يكون
صحيح.
صحيح، ويؤيده ما تقدم ذكره. أفادكم الله.
أمين وإياك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
انتهى ظنه.
نعم، بقي قليل. وأن يبول أو قال: ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الحديث رواه أبو داود. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.
ينجس ما سقط منها.
ولئلا ينجس ما سقط منها.
هذا المسألة الأخيرة في مسألة آداب التخلي وهي التنبه إلى عدم البول في الأماكن التي يرتادها الناس ويحتاجون إليها، الأماكن التي فيها ظل يحتاجه الناس، وقارعة الطريق لئلا يعني يطأ عليه الناس فربما نجس ثيابهم، ولا سيما النساء التي يمررن والتي السنة أن يجرن ثيابهن. وكذلك إذا كان شجر له ثمر يتساقط ولو لم يكن فيه ظل فإن ذلك لا يجوز لئلا يتنجس بذلك. وآداب المروءة ويعني اعتبار يعني أعراف الناس في هذا الباب معتبرة، فينبغي أن لنا التأدب بهذه الآداب حال قضاء الحاجة في الفضاء. نعم.
صلى الله عليكم المصنف رحمه الله فاته حديث مسلم: اتقوا اللاعنين.
اللاعنين نعم
الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
نعم، وهذا في حديث مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه الأنصاري مرفوعة، وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. نعم. قال رواه ابن ماجه.
يعني معنى هذا كونه لا يبالي أن ذلك محرم وممنوع، لأنه لا فرق بين أن تجلس أمام الناس في السوق أو تجلس في القبور، وأيضا فيه احترام للقبور وفيه طهارة لما بين القبور حينما يمر الناس للدفن ونحو ذلك، فالواجب عدم البول أو الغائط عند بين القبور كما هو الحال في البول أو التغوط في الأسواق.
صلى الله عليكم في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم الحديث نهى أن يجلس على القبر، قال الإمام مالك رحمه الله: أن يتخلى عليه، حمله على التخلي.
نعم، هذا تفسير من الإمام مالك ويؤيده. نعم. ما ذكر الشيخ هنا من أن هذا الصحابي
عقبة بن عامر
يعني أنه يعني عندما قال لا أبالي إذا عن
وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.
وسط السوق، فكل ذلك يؤيد بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور،
على أي
وهو كشف للعورة بلا حاجة.
نعم، هذا هو العلة الأخيرة، هي أولى من كل ما تقدم، لأن كونه علة أن قد يصاب بالباسور أو أنه قد يدمي الكبد أو نحو ذلك هذا أمر آخر، ولعله من العلل، لكن العلة الأساسية من كان في الفضاء الأولى ألا يمكث، يقوم بمجرد الانتهاء من قضاء حاجته، لا سيما أنه قد كشف جزءا من العورة أو شيء من هذا القبيل، فينبغي له الإسراع في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. أما علة تأذي الكبد فأثبتها الطب الحديث.
إذا ثبت فالحمد لله.
نعم.
إذا ثبت
فالرائحة الكريهة. نعم.
إضافة إلى الروائح نحو ذلك. تأذيه بالرائحة.
نعم. سطر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. انتهى.
يعني الملائكة، يعني إيش قال عن درجته هنا؟
نعم، ضعيف
الحديث فيه كلام، لكن هناك ما يعني يدل على وجوب التأدب، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري في حتى ولو، وأن يستر الرجل نفسه وأهله تحت غطاء حال ماذا؟ حال الجماع، فهذا أيضا يعني يؤدي، وإن الله أولى أن يستحيا منه، هذا صحيح، فلعله يكون أوضح من ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
صلى الله عليكم. الحديث تقدم في دروس المباركة، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه. صلى الله عليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
لا، درس الغد إن شاء الله بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الآخر. نعم.
الإخوة وفقهم الله، نسيت وصيتهم، يقولون من فضل الله تعالى على شيخنا أن وفقه الله لهذا الكتاب. قل لأن ابتلينا بالتقليد ويقول متعطشين إلى الفقه على ضوء الدليل.
جزاهم الله خيرا. وهذا الكتاب يمتاز بأمرين: الأمر الأول أنه قد يرجح خلاف المذهب مما يستند إلى الدليل لا سيما الشارح، والأمر الثاني أنه خدم خدمة عظيمة بكتاب شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فخرج الأحاديث وبين صحيحها من حسنها من ضعيفها من سقيمها، فهذا يعني زاده جمالا. وأنا أرى أنه أولى الكتب بعد الكتب المطولة في العناية بالنصوص والتركيز عليها، ومع ذلك فإننا ننبه على ما كان مرجوحا، مثل قبل قليل ما مر بنا في مسألة استقبال النيرين أو نحو ذلك، فيؤخذ بالدليل، والشيء الذي لا دليل عليه وسيمر بنا مثلا أمور أخرى مثلا في العقيقة أعجلها لكم، يعني قول بعض المتأخرين لا يكسر عظمها، هذا مما لا دليل عليه ولا ينبغي التعويل عليه أبدا. ولذلك وجدت عادة عند بعض العوام زمان أنهم العقيقة والأضحية يحفظون الحنك إلى الحول، الفك يعني الحنك الشاه، فسألت قالوا إن في هذا يعني حماية أو حراسة من حدوث بلاء، وهذا والعياذ بالله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهناك مسائل قد ذكرها الفقهاء المتأخرون سواء عند الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية، في الحقيقة لا نجد عليها أدلة، أو تكون هناك أو تكون أدلتها ضعيفة، أو يكون النص على خلافها، أو تكون النصوص التي يرجح بها أقوى من النصوص الإيش الأخرى التي رجح خلافها. ووجوه الترجيح موجودة عند تعرفونها إن شاء الله تعالى، وكما قلت لكم لعله يتيسر لنا بعض الأوقات التي نشرح فيها كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا.
يقول سائل كريم: أريد الاعتمار عن أبي وأخي المتوفيان بنية واحدة، فهل هذا سائغ؟
لا يكفي، اعتمر عن أبيك ثم عن أخيك، وينبغي الاعتمار من الميقات، أما التردد من التنعيم فكما قلت لكم غير مرة ليلا ونهارا وأنا أنادي بهذا أن التردد من التنعيم خلاف السنة، وإن وجد من يفتي بذلك. نعم، إلا لأهل مكة سكان مكة المقيمين فيها أو الأصليين. نعم، تذهب إلى الميقات وتعتمر عن أبيك ثم تعود، وتذهب إلى الميقات وتعتمر عن أخيك. نعم.
يقول نعم أحسن الله إليكم، يقول: الماء الذي يشرب في الحرم هل هو ماء زمزم أو ماء آخر؟
نعم والله وتالله وبالله، تكفيكم؟
تكفي،
إنه زمزم. قد يقول قائل أو يستشكل شيئا في ذلك، وأنا قد استشكلته وسألت المسؤولين، وللذي الماء الذي يجلب إلى المدينة بوسط الويتات قد يضاف إليه قليل من الكلور خشية إيش يعني من باب التطهير، قليل نسبة لا تذكر،
تعقيم.
وهذا وجدته أنا ذهبت إلى يعني مراكز التحليل، فلم يجدوا إلا قليل من الكلور الذي لا يذكر أبدا، أما الذي في داخل مكة فهذا لم يدخل فيه كلور ولا غيره، أما هنا كلور يسير ما يذكر. أنا أتحدث عن الذي داخل المسجد، أما بعض الصنابير الخارجية ما أدري والله، أنا سمعت أن بعضها يعني مياه عادية خارجية، ونتأكد لكم أكثر. أما التي في داخل الحرم التي في هذه الترامس كلها من زمزم صافية مصفاة.
الحمد لله.
أنا أعرف أن هناك بعض الصحف الرافضية وغيرها قد نشرت نشرات خطيرة تزعم أننا نضيف أو أن المملكة تضيف إلى ماء زمزم مياها أخرى لما قلت المياه، هذا غير صحيح. فماء زمزم ماء مبارك وماء كافي ومتوفر والله الحمد والمنة، ولم ينقص مع أنه الآن يسفر إلى بلاد العالم الإسلامي، وهذا فضل من الله. زمزم لم تنضب ولن تنضب إن شاء الله، موجودة ومتوفر. هذا الذي في داخل المسجد خذوا عني أنه كله صافي، ماء زمزم صافي. أما الصنابير الخارجية أحتاج أن أسأل لكم عنها، يسألنا عنها شيخ أحمد.
نعم سألت عنها، قالوا الذي كتب عليه ماء زمزم فهو زمزم.
صح، مكتوب عليه.
نعم، والذي محيت عنه ماء زمزم فهو
الذي
ماء،
الذي مكتوب عليه ماء زمزم فلا شك أنه من زمزم. نعم. والمغفل في الخارج ليس ماء زمزم،
ماء شرب.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم،
سؤال الأخير.
نعم، يقول سؤال قبل وقته لأن التيمم قريب، يقول لكن يقول من عادتنا في بلدنا كذا، بلد إسلامي كبير، يقول نتيمم على حجارة ملساء نجعلها في البيوت، هل هذا جائز؟
الأولى أن تتيمم على تراب طاهر، ولكن لو قدر أنك لم تجد وسيلة غير ذلك تتيمم على حجارة أو حجارة أو على جدار. وقد اخترع عندنا هنا، يعني حقيقة ندعو لمن بدأ الفكرة، وأظنها بدأت من حفر الباطن من بعض الإخوة، علبة يدخلونها في المستشفيات الآن فيها تراب طاهر محفوظ في علبة، موجود حتى الآن حتى في أظن في الصيدليات، وتدخل للمستشفيات للمرضى الذين لا يستطيعون ماذا؟ الوضوء. وهذا الحقيقة أنه اقتراح مبارك وقد نفع الله به. أقول وأكرر، لا يعني تعتمد على هذه الحجارة إلا إذا عدمت التراب، إذا عدمت التراب تيمم على حجارة أو على جدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.